الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب المعصوم من عصم الله عاصم مانع. قال مجاهد: سدا عن الحق يترددون في الضلالة دساها أغواها. عندكم سد على الحق ولا سداء؟ لا، هذه قل حافظ ضعيفة، الصواب أنه سدا. المعصوم من عصم الله، يعني هذا الباب يدل على أن قلوب العباد بيد الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يعصم من شاء ويضل من يشاء. هذا وجه يعني ذكر هذا الباب في كتاب القدر، أن الله تعالى قدر المقادير، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعصي من يشاء من عباده ويضل من يشاء. المعصوم من عصم الله عاصم مانع. وقال مجاهد: سدا عن الحق، جعلنا بين أيديهم سدا وخلفهم سدا. هذا أيضا تعلق بالقدر، واضح أن الله سبحانه وتعالى قدر أعمال العباد، وأنه جل وعلا يهديهم إلى ما قدر لهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فسيصيرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون إلى عمل أهل الشقاوة. يترددون في الضلالة، يترددون أي يتحيرون ولا يعرفون طريق الهدى، لأن الله تبارك وتعالى حال بينهم وبين الهدى بسبب أعمالهم الخبيثة. دساها أغواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني هذا على أحد القولين في تفسير الآية، وهو أن الضمير يعود إلى الله، قد أفلح من زكاها، يعني المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دساها، أي من دس الله نفسه. أما القول الثاني وهو المشهور، قد أفلح من زكاها، الضمير يعود إلى الشخص، قد أفلح من زكى هو نفسه، فإنه لا يناسب هذا الباب. إذن هذا على التفسير الثاني، وهو يعني القول الثاني في الآية، وأن الضمير يعود إلى من؟ إلى الله. القول الأول الضمير يعود إلى الشخص، والقول الثاني أن الضمير يعود إلى الله. فإذا وجه دخول الآية أو تعلق الآية بباب القدر على القول الثاني، وأن الضمير يعود إلى الله. إذا قد أفلح وقد خاب من دساها، أي دسس الله نفسه بالشرك والكفر بسبب روايته في أول الأمر، وهذا واضح تعلقه بالقدر. ثم ذكر حديث: حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. هذا الشاهد، والمعصوم من عصم الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصم من الغواية، وهو جل وعلا الذي يضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا بسبب ضلاله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآيات وهذا الحديث تدل على أن أعمال الكتاب، أن أعمال العباد مكتوبة عند الله، وأن الله تعالى قد علمها وكتبها، وهو جل وعلا الذي يهديهم إليها، يهدي المؤمن لطريق الرشاد والإيمان بفضله وكرمه، ويهدي الكافر إلى طريق الكفر بعدله. فأعمالهم مكتوبة معلومة مكتوبة مخلوقة لله، والله تعالى الذي خلقها ولا تقع إلا بمشيئته. وهذا وجه دخول هذه الآيات وهذا الحديث في كتاب القدر. والمعصوم من عصم الله، لكن كما هو معلوم الله تعالى يعصم من يشاء من الغواية بسبب طاعته وإيمانه وأعماله الصالحة، لأنه أخذ بالأسباب فهداه الله، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالله تعالى يهدي من يشاء بسبب اهتدائه وبسبب إقباله على الله، بسبب حرصه على الطاعة، فالله تعالى يسدده ويوفقه ويهديه ويعصمه. وإذا اختار العبد طريق الغواية وأعرض عن الله فإن الله تعالى يوليه ما تولى ويكله إلى نفسه فيضل والعياذ بالله. باب وحرم، هذه على قراءة وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والقراءة المشهورة وحرام، قالوا هي بمعنى واحد، حرم وحرام بنفس المعنى. وحرم أو حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لا يرجعون هذه أيضا فيها قولان: لا يرجعون إلى الإيمان، والقول الثاني لا يرجعون إلى الدنيا. إذا أهلكوا فإنهم لا يرجعون إلى الدنيا. وجه دخولهم في كتاب القدر على القول الأول: لا يرجعون إلى الإيمان. حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الإيمان، لا يرجعون إلى الإيمان، لأن الله تعالى حال بينهم وبين الإيمان. أنه لي ووحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا أيضا دخوله في القدر واضح، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فالله سبحانه وتعالى قد حال بين الكفرة وبين الإيمان بسبب ذنوبهم. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا كذلك في قوم نوح لكن في سورة أخرى. وقال منصور بن عمان عن عكرمة عن عباس: وحلم بالحبشية وجب. يعني هذا قول آخر في حلم وجب، ويعني وجب عدم الرجوع بمعنى حرام، وجب أي أن وجب عدم الرجوع بمعنى أنه حرم الرجوع، فحرم الرجوع أو وجب عدم الرجوع المعنى واحد. حدثني محمد غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طروس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللمم قال في الحاشية: بفتح اللام والميم، وهو ما يلم به الشخص من شهوات النفس. وقال الراغب: اللمم مقارفة المعصية. يعني معنى اللمم أن العبد يلم بالمعصية ثم يتركها لا يصر عليها. اللمم ألم بالشيء أي واقعه ولكنه يفارقه، يواقعه ثم يفارقه. ولذلك فسر اللمم بأمرين: الأمر الأول هو الوقوع في المعصية مع عدم الإصرار ولو كانت من الكبائر، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الوقوع الذي يكون من غير إصرار، يقع أحيانا يقع في المعصية ولو كانت كبيرة ولكنه يتوب وينزع ولا يصر، كما وصف الله تعالى عباده المتقين بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن اللمم على هذا القول هو الوقوع في المعصية ولو كانت كبيرة لكن لا على سبيل الإصرار، يقع في المعصية ولو كانت كبيرة لكنه يتوب سريعا ولا يصر. والقول الثاني هو المشهور أن اللمم هو الوقوع في الصغائر دون الكبائر، إلا اللمم أي إلا الذنوب الصغيرة فإن الله تبارك وتعالى يكفرها، كفرها بالوضوء، كفرها الصلاة والصيام والجمعة وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. ابن عباس رضي الله عنهما استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن اللمم هو الذنوب الصغيرة على القول المشهور من الذنوب التي دون الكبائر. إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وفي لفظ مدرك ذلك لا محالة، يعني لا بد أن يقع العبد في شيء من مقدمات الزنا، يعني مهما كان حال لا بد أن يقع ولو بنظرة، فإن هذه شهوة قوية ولا بد أن يقع الإنسان في عمره ولو مرة بنظرة محرمة أو كلام أو ما شابه ذلك من مقدمات الزنا. مدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر، يعني من هو الشخص الذي لم ينظر في عمره ولا مرة إلى امرأة لا تحل له أو إلى أمرد وسيم جميل على نظر شهوة؟ هذا يندر أن يسلم منه أحد، لكن المؤمن لا يصر. فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، في لفظ النطق يعني النطق الذي يتعلق بالزنا، يعني يتكلم على الزنية على سبيل التلذذ بالكلام معها وعلى سبيل الشهوة. وزنا اللسان النطق، وفي بعض الروايات وزنا اليد البطش يعني الملامسة ونحو ذلك، وزنا الرجل المشي يعني مشي إلى الزنا، وقال والنفس تمنى وتشتهي، لأن الإنسان قد غرزت فيه هذه الشهوة ولا شك في ذلك أن شهوة قوية، فالنفس تشتهي وتتمنى الزنا والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني إن زنى بفرجه صدق الفرج ما تقدم وصار زنا زنا كاملا، وإن عفى وتركه لله تعالى يعني فعل المقدمات ولما وصل إلى الفاحشة خاف الله وكف ولم يزن بفرجه، فإنه يكذب الفرج هنا، يكذب ما حصل من العين واللسان واليد والرجل، فلا يكتب عليه الزنا لأنه لم يقارفه بالفرج، ولا سيما إذا تركه لله مع القدرة فإن تركه لله يكفر عنه ما حصل من النظر والكلام ونحوه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ما علاقة دخول الحديث في كتاب القدر أنه إيش؟ أنه مكتوب على الإنسان هذه الذنوب والمعاصي، كتب على ابن آدم، فهذه الذنوب مكتوبة قبل مكتوبة على العبد قبل أن يعملها، لكن ليس فيه إكراه، يعني الحديث أيضا يدل على أن القدر ليس فيه إجبار. من أين يؤخذ من الحديث؟ وإن كان مكتوبا لكن ليس فيه إجبار، من أين يؤخذ؟ من قوله والقلب يشتهي يهوى ويتمنى، والنفس تتمنى، وفي لفظ والقلب يشتهي ويتمنى. المجبر لا شهوة له، المجبر على الشيء ليس له رغبة وليس له شهوة، كما لو يعني وقع إنسان في حفرة أو حصل له حادث أو مرض أو ما شابه ذلك من الأشياء التي لا خيار له فيها، هذا الإجبار ما له شهوة وليس له رغبة في هذا الأمر، فكونه يشتهي ويتمنى هذا يدل على أنه فعله باختياره، لأنه يشتهيه ففعله مختارا له وانجذب إليه بسبب الشهوة لا بسبب الإكراه. ما قال: باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. المراد بالرؤيا هذه رؤيا منام رآها النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقيل إن الرؤيا رؤيا عين رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج، رؤيا عين أنه رأى عليه الصلاة والسلام النار ورأى شجرة الزقوم في أصل الجحيم في أصل النار. رؤيا منام هذه عندي شك فيها، ظاهر أنها رؤيا عين، هذه تراجع تأكد منها، ظاهر أنها رؤيا عين رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج. فأتشو أحد معهم الفتح الباري تراجعون كلام الحافظ، ظاهر أنها رؤيا عين. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لأن المشركين افتتنوا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شجرة الزقوم أنها في النار تخرج في أصل الجحيم، ارتاب من ارتاب وقال إن النار تأكل الشجر، ومحمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الشجرة في أصل الجحيم. يعني هذا ارتياب والعياذ بالله بسبب قياس أمور الآخرة على أمور الدنيا، هذا لا شك أنه خطأ فاحش، لأن أمور الآخرة لا تقاس على الدنيا، الآخرة فيها أشياء كثيرة تختلف عن الدنيا والله على كل شيء قدير. الذي وضع هذه السنن في الدنيا هو الله تعالى بقدرته وضع هذه السنن، النار تحرق الشجر والجوع يقتل والنار تحرق الإنسان ويموت، هذه السنن وضع الله تبارك وتعالى بقدرته، وإذا شاء يغيرها غيرها فهو على كل شيء قدير، وإذا شاء أيضا أن يكسرها في الدنيا فإنه يفعل ذلك جل وعلا كما حصل لإبراهيم عليه السلام، فإن الله تعالى قال النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك لما أخذوا جزءا من البقرة المذبوحة وضربوا به الميت قام أحياه الله، ومع أن هذا مخالف للسنن التي جعله الله تعالى في هذه الحياة، فإن الميت لا يحيا إذا ضرب بشيء، فكيف لو ضرب بشيء ميت؟ لأن هذا الجزء من البقرة ضرب به الميت وهذا الجزء ميت، يعني ما ضرب بشيء حي يمكن يكون أقرب إلى الحياة، ضرب بجزء ميت وأثر فيه الحياة، يعني عكس ما هو موجود في السنن التي في الدنيا. إذا نقول: إذا جاءنا الخبر عن الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر يخالف السنن التي في الدنيا فإننا نؤمن به ونسلم ونقول الله على كل شيء قدير، والذي جعل هذه السنن في الدنيا قادر على أن يغيرها كيف يشاء جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لكن هذا من باب الجهل من باب الضلال والعياذ بالله، الإنسان يقيس الآخرة على الدنيا، فما يمتنع في الدنيا ينكره ولا يسلم به، فلا شك أنه غاية ما يكون من الجهل والضلال والعياذ بالله. رؤيا عين، أنا أخطأت في رؤيا منام، هل عند البخاري كذا؟ البخاري رؤيا عين أرى النبي عليه الصلاة والسلام في المعراج كذا، أنا حين أسري به، إذا رؤيا عين ليست رؤيا منام. ما في النص؟ إذن سبحان الله موجود الحديث وشطحنا عنه. طيب نقرأ الحديث: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن؟ قال: هي شجرة الزقوم. ما علاقة هذا الحديث بكتاب القدر؟ أن المؤلف رحمه الله يأتي بحديث من نظر إليها أول وهلة قد لا يتبين له علاقتها بكتاب القدر. هنا ما هي العلاقة بين الآية والحديث، بين الآية والحديث وكتاب القدر؟ في حدث هل له مناسبة؟ ها؟ القدر هذا من حيث القدرة، لكن بالنسبة للقدر أن الله تعالى، لأن الله يفتن من يشاء، أن الله يفتن من يشاء، لكن القدرية الذين ينكرون القدر يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، والله تعالى لا يخلقه، وغلاتهم يقول لا يعلم به. وفي هذه الآية والحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفتنهم، هو الذي يفتنهم. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف العباد كيف يشاء، يهدي هذا ويضل ذاك. وما جعلنا، الله الذي جعل فتنة، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فالله تعالى هو الذي جعلها فتنة، لكن كما تقدم بسبب أعمالهم السابقة السيئة، وما ربك بظلام للعبيد. لكن هذه النصوص تدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف نواصي العباد كيف يشاء، وأنه قدر جل وعلا ما سيعملون من أعمال صالحة أو سيئة، وأنه يهديهم إليها، يهدي هذا إلى خير ويهدي هذا إلى الشر بعلمه وإرادته وقدرته جل وعلا. كما قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. لا شك فتنة الله، فالعباد لا يتصرفون ولا يفعلون شيئا إلا بقدر الله، الله تعالى هو خالقهم وهو مدبرهم ومصرفهم جل وعلا، فلا يمكن للعبد أن يعمل عملا إلا والله تعالى هو الذي قدره، علمه وكتبه وخلقه وشاء أن يقع، وله أسباب كما تقدم. باب تحاج آدم وموسى، أو باب تحاج آدم وموسى عند الله. الحديث ليس فيه عند الله، ولكن ذكر الحافظ رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله يشير إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث كما جاء عند أحمد أن آدم موسى عليه السلام تحاج عند الله، عند الله، وهذا يظهر الله أعلم أنه في البرزخ بعد موت موسى عليه السلام، اجتمعت أرواحهم عند الله فحصلت هذه المحاجة بين آدم وموسى عليه السلام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو عن طاووس: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهم السلام، فقال له موسى: يا آدم، وأنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم عليه السلام: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أي التوراة، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. هذا الآن هذه المحاجة التي حج فيها آدم عليه السلام موسى عليه السلام، هل هي على المعصية ولا على المصيبة؟ لا شك أنها على المصيبة، لأنه لا حجة لأحد بالقدر على المعصية، ولو كان في القدر حجة لما عذب أحد، لأن كل عصى بقدر الله، إبليس عصى بقدر الله، وجميع الكفرة عصوا بقدر الله، فلو كان القدر حجة لأحد لما عذب الله أحدا من خلقه. فإذا لا شك أن الاحتجاج هنا على المصيبة. وأيضا موسى عليه السلام يعني أتقى وأعلم، أعلم بالله وأتقى لله أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه. فإن آدم عليه السلام صحيح أنه أذنب لكنه تاب، كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهل يليق بعامة الناس أن يوبخوا شخصا على ذنب تاب منه؟ نقول لا، من تاب تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالتائب يشجع ويثنى عليه وليس محلا للوم. إذن واضح أن موسى عليه السلام عاتب آدم عليه السلام على المصيبة، خيبتنا وخرجتنا بخطيئتك من الجنة، لأن هذه مصيبة بلا شك. يعني موسى عليه السلام يعني يرى أو يعني يتصور أنه لو لم يذنب آدم عليه السلام ولم يخرج من الجنة لبقي فيها وجاء ذريته كلهم في الجنة، فالخروج من الجنة مصيبة لأن الذرية تناسلت وتكاثرت في الأرض، لكن لو بقي آدم في الجنة لجاء أولاده في الجنة، ولدوا كلهم في الجنة، فكونهم يولدون في الأرض هذه مصيبة بلا شك، خرجوا من دار النعيم إلى دار الابتلاء ودار الشقاء، هذه مصيبة. فهو يعاتب على المصيبة، واحتج آدم عليه السلام بالقدر، والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا مشروع بنص القرآن لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وفي بعض الفاظ الحديث قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته على الناس، كم وجدت أن الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. الله تعالى كتب التوراة بيده قبل أن يخلق آدم عليه السلام بأربعين سنة. قال آدم هل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال موسى نعم. قال أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ولا شك أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكن هذه كتابة أخرى، كتابة في التوراة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ. وآدم عليه السلام لم يحتج باللوح المحفوظ لأن موسى عليه السلام ليس ممن يقرأ اللوح المحفوظ وإنما يقرأ التوراة، احتج عليه بالكتاب الذي أنزل عليه والذي يقرأه، فقر موسى عليه السلام أن هذه الآية موجودة في التوراة، والتوراة مكتوبة قبل خلق آدم بأربعين سنة. إذن يقول كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ يعني ما دام الله قدره لابد أن يقع، هذا بالنسبة للمصيبة. أما المعصية فإن آدم عليه السلام قد تاب منها، والتائب ليس محلا لله. باب لا مانع لما أعطى الله. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنه وأكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت. هذا مختصر. في الألفاظ الأخر لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. قال الحافظ وزاد الطبراني بسند صحيح ولا راد لما قضيت من حديث الوراد نفسه، ولا ينفع ذا الجد أي الحظ منك الجد إلى آخره. وجه يعني دخول الحديث في كتاب القدر قوله إيش؟ اللهم لا مانع لما أعطيت. فالله تعالى هو الذي يعطي الدين ويعطي الدنيا، ولا معطي لما منعت ويمنع أيضا. هذا يدل على أن الأمر بيد الله، هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي الدين والدنيا ويمنع الدين والدنيا. الله كل شيء بيد الله، وهو الذي يعطي ويمنع جل وعلا. وإذا آمن العبد بذلك فإنه يبرأ من حوله وقوته. إذا سلم وآمن أن الله تعالى هو المعطي هو المانع، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فإن هذا يجعل العبد يستسلم لربه وينطرح بين يديه ويسأله بقلب صادق أن يرزقه الدين والدنيا وأن يعطيه الخير ويصرف عنه الشر. باب من تعوذ بالله من درك الشقاء، ويقال درك الشقاء وسوء القضاء، وقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هذا أيضا واضح، من شر ما خلق، أن الشر الله تعالى هو خالقه، فهذا مما يدل على أن الله تعالى هو الذي يقدر المقادير من خير أو شر. لكن الشر كما هو معلوم ليس من فعل الله، بل هو من المفعول. الشر في المفعول وليس في الفعل، قوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فالشر يكون في المفعول، ولكن الفعل خير محض، ففعل الله كله خير وليس فيه شر بوجه من الوجوه، أما المفعول فقد يكون فيه شر من وجه مع ما فيه من خير من وجه آخر. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، هذا صريح، سوء القضاء أي المقضي، سوء القضاء أي المقضي، أن القضاء يطلق على فعل الله ويطلق على مفعول الله. قل هذا قضاء الله، يعني الذي قدره وأوقعه، يطلق على فعل الله، ويقال هذا قضاء الله يراد به المفعول. مثل مثلا المرض، المرض نفسه قضاء الله، وحصول المرض يعني وانتقال المرض إلى هذا العبد بفعل الله، فانتقال المرض وإصابته هذا قضاء، هو فعل الله، والمرض نفسه قضاء الله اللي هو المفعول. فإذا قوله من سوء القضاء يراد به إيش؟ المفعول، المفعول هو الذي يطلق عليه أنه سوء، لأنه يسوء العبد من مرض أو فقر أو حادث أو فقد قريب أو حبيب، هذا يسوء العبد. لكن وإن كان فيه سوء من وجه، لكن فيه خير من وجه آخر أو من وجوه أخر، ما فيه من الأجر والثواب ورفع الدرجات وكفر السيئات إلى غير ذلك من الحكم والمصالح. إذن الإنسان مأمور بأن يتعوذ من سوء القضاء، تعوذ من سوء القضاء. أما قول العامة اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا غير صحيح، فإن الدعاء يرد القضاء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهنا قال تعوذوا بالله من سوء القضاء، ما قال اسأل الله أن يخفف عليكم القضاء السيء، لا، قال استعوذ بالله من سوء القضاء، تعوذ بالله من سوء القضاء جملة وتفصيلا، وليس أن تتعوذ من سوء القضاء أن يخفف تخفيفا، لا، كأنه يقول اللهم أصبني لكن خفف عني، هذا غير صحيح، يقول اللهم عافني واعف عني. باب يحول بين المرء وقلبه. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. هذا معناه أن القلب وأن القلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء، من شاء قامه من شاء زاره. وإذا كان دعاء من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي لفظها اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. والله تعالى يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما هنا للتعليل، يعني كما تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، هنا المراد بالتعليل أي لأجل أو بسبب عدم الإيمان في أول الأمر قلب الله قلوبهم وصرف عن الحق. وكما تأتي للتعليل يعني هذا معروف كما في قوله تعالى واذكروه إيش كما هداكم، كما هداكم، هل للتشبيه ولا التعليل؟ تشبيه ما يمكن هنا، واذكروه كما هداكم أي لأجل أو بسبب هدايته لكم، هذا سبب الذكر، واذكروه كما هداكم. ولها أيضا نظائر. إذن حلفوا عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا أمر عظيم، أنه أمر عظيم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يصرف قلوب العباد كيف يشاء، لكن كما تقدم هذا له أسباب. حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد خبأت لك خبيئا، يعني أضمرت لك شيئا، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني خبأ له عليه الصلاة والسلام فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية كلها. فهذا يعني على طريقة الكهان والسحرة ألقى إليه الشيطان بعض الآية كلمة واحدة الدخ، فعرف عليه الصلاة والسلام أنه من الكهنة والذين يستعملون الجن والشياطين، وأنه ليس مما يوحى إليه لأنه كان يدعي النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس نبيا لأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لكن أراد أن يظهر كذبه، فلما قال هذه الكلمة عرف أنه أو تبين أنه من إخوان الكهان الذين يستعملون الشياطين. قال اخسأ فلن تعدو قدرك، أي أنك ساحر وكاهن. قال عمر رضي الله عنه إذن لي فأضرب عنقه. قال دعه إن يكن هو فلا تطيقه، وإن لم يكن هو، من هو؟ الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مترددا في أول الأمر في ابن صياد هل هو الدجال الأعظم أم لا، فعمر رضي الله عنه استأذن في قتله، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه إن كان الدجال، إن كان هذا هو الدجال الأكبر فلا يمكن أن يسلط على قتله، لأن الله تعالى قدر أن يخرج على الناس في آخر الزمان، فلا يمكن لأحد أن يبطل ما قدر الله. هذا هو الشاهد من حديث أن ما قدر الله لا بد أن يقع كما قدر، وليس بمقدور أحد أن يرده. قال إن يكن هو فلا تطيقه، يعني لا يمكن أن تقتله، لأن يعني الله تعالى كتب خروجه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وفي لفظ فلا خير لك في قتل رجل من أهل الذمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود وأعطاهم الأمان وأقرهم على دينهم، هذا على دين اليهود استعمل الشياطين وهكذا، فهو ليس بمسلم حتى يقتل ردة لأنه يهودي، فهو على دين باطل سواء استعمل الشياطين أم لم يستعمل فالأمر سواء لأنه كافر على كل حال. فلذلك نهى عمر رضي الله عنه عن قتله. باب قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا قضى. قال مجاهد بفاتنين بمضلين إلا من كتب الله أنه يصلى الجحيم، قدر فهدى، قدر الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. يعني الآية واضحة، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واضح أنه في القدر أنه لا يحصل إلا المكتوب المقدر، قدر فهدى، هذا أيضا واضح علاقته بالقدر ظاهرة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا النضر حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه أي الطاعون ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. هذا أيضا واضح في القدر، يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له، يعني هذا كما تقدم في الدرس السابق أن السبب إذا كان منهيا عنه شرعا فإنه يترك ويعلل ويعزى الإنسان بالقدر. فقد يقول قائل لماذا لا أخرج، لأن الخروج سبب للنجاة من الطاعون ولا لا؟ هذا من ناحية الواقع، مثل الذي يهرب من العدو أو الحية أو السبع أو النار إذا شب الحريق، الهروب من هذه الأشياء المهلكة سبب للنجاة، هذا أمر حسي لا سبيل لإنكاره. وإلا قد يقول قائل إذا شب الحريق اجلس في البيت وقل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أقول لا هذا ما يجوز، أنك مأمور بعدم أو منهي عن إلقاء اليد بالتهلكة، مأمور بالأخذ بأسباب النجاة المشروعة المباحة، لكن هذا سبب منهي عنه، الخروج عند وقوع المرض هذا منهي عنه. الله أعلم بالحكمة، أكل علم أشياء قالوا يعني من ضمن الحكم أن الخروج ينشر المرض، الخروج ينشر المرض، الإنسان يكون حاملا للمرض وإن لم يظهر إن لم تظهر آثاره، فإذا خرج أعدى غيره فانتشر المرض وعم، يكون في بلد فإذا خرج أهل البلد نقلوا المرض معهم، وقيل أشياء أخرى الله أعلم بالحكمة. إذا نقول الخروج من الطاعون منهي عنه شرعا لا يجوز، فلذلك يعزى بالقدر لأن السبب هنا سبب محرم فلا يجوز فعله ويعزى بالقدر. كيف يعني مثل إيش؟ طعون المرض، مرض الفتاك، يعني في وصف أنه حبوب تخرج في المراق في الأبط أو في المراق البدن البطن وكذا أو في الأماكن الضعيفة الرقيقة في البدن تخرج حبوب ثم تكبر وتحمر وكلها ألم شديد وتكثر حتى يموت، هذا هو يعني تفسير الطاعون. قال باب وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذا أيضا تعلق بالقدر واضح، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذه كما يقال كلمة حق أريد بها باطل، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، صحيح، لكن يلام على أنه ترك الأخذ بالأسباب، بأسباب الهداية. مثل لو قال شخص الله هو الرزاق وقعد عن طلب الرزق الواجب، يأثم ولا لا؟ يأثم، ويقول الله الرزاق، نقول صحيح هذا كلمة حق لكن أريد بها باطل، الله الرزاق لكنه أمرك بالأخذ بالأسباب، وكذلك الله الهادي ولكنه أمرك بالأخذ بأسباب الهداية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو النعمان أخبرنا جرير هو ابن حازم عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا، هذا هو الشاهد، والله لولا الله ما اهتدينا. إذن هذا فيه تسليم وإقرار بأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأنه يهدي من يشاء من عباده. ولا صمنا ولا صلينا، وفي اللفظ الآخر ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني انت كتاب القدر، والخلاصة أن كل شيء بقدر، كما قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فالواجب على المؤمن يؤمن بالقدر، وأن كل شيء علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، عبد الإيمان بهذه الأربع، ويؤمن أيضا أن الإيمان بالقدر لا تعارض مع الاختيار، وأن الله تعالى قدر هذه الأمور، وأنه جل وعلا هو الذي يهدي ويضل، ولكنه أعطى الإنسان خيارا وأعطاه مشيئة، وجعل لهذه الأمور من الهداية والضلال أسبابا، فمن أخذ بأسباب الهداية هداه الله وثبته وزاده من فضله، ومن تنكب طريق الهداية أضله الله، وليس معذورا لأنه هو الذي اختار طريق الغواية بطوعه واختياره، ثم إن الله تبارك وتعالى أضله زاده ضلالا عدلا، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وكل اختار طريقه بنفسه، اختاره باختيار ومشيئته، ولكن المؤمن لله فضل عليه، لأن الله تعالى بين له الطريق وحببه إليه وأعانه عليه وثبته وجازاه أضعافا مضاعفة. وأما من اختار طريق الغواية فإن الله تعالى عامله بالعدل، لم يهده لأنه تنكب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فكفروا وتولوا وإيش؟ واستغنى الله، والله غني عن العالمين، من أعرض عن الله فالله سبحانه وتعالى غني عنه وعن عبادته، فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد، فعاقبه جزاه بالعدل، لما تولى غير الله وكله الله إلى من تولى، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين إيش؟ نوله ما تولى، هذا العدل، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سوى السبيل، وأن يوفقنا لمن يحب ويرضى، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه جواد كريم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.